أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجيل فؤاديا. ودع مقلتي ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدم لئن فرقتا لئن فرقتا آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحاشر إلا المخازيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجينا حتى الأعاديا. تقول أنا وإني أنا وإني وين الدواوي وانا مخدرت عباس وحسين يضربوني من ابجي وتهمل العين او تبقى عبرتي بصدري تكسر. الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها علما أو تستفيد منها، تستقبل بها بصرا أو تستفيد منها علما. صلوات الله على إمامنا وسيدنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اخترت لكم هذه الليلة من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام هذا المقطع، والذي يصور فيه لنا إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام حقوق البصر. واهتمام الإمام عليه السلام بالبصر كجارحة وبحقوقها إنما يأتي في سياق اهتمام الإمام عليه السلام بتنظيم وتقنين وإدارة الجوارح بشكل عام. جوارحنا تحتاج إلى إدارة ذكية وإدارة واعية وإدارة صارمة، لأنها توقف الإنسان على المحك أو تجعل الإنسان دائما على مفترق طرق، إما أن يختار الطريق الذي ينعم من خلاله بهدوء البال وأن يرفل بنعمة البصر حيث تأخذه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أو إلى منحى آخر حيث يدخل في متاهات العذاب النفسي، يدخل في منحى التوتر الفكري، يسلب راحة البال، هدوء الضمير. هكذا تصنع الجوارح في الإنسان إذا لم يحسن الإنسان إدارتها. فالتقنين أمر مهم جدا للجوارح ولأدائها ولتقنين وظيفتها، أمر هام للاستفادة من آثارها ومن بركاتها. لذلك أحتاج أن أقف على نقطتين هامتين فيما يرتبط بالبيان لكلمة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. النقطة الأولى أريد أن أقف فيها معكم على خصوصية نعمة البصر. نعمة البصر، جارحة البصر، ما هي خصوصيتها؟ نحن نمتلك جارحة العين ونستطيع من خلالها الإدراك واستيراد المبصرات إلى أذهاننا. البصر بوابة مهمة جدا تربطنا بالعالم الخارجي، حتى نشعر بالعالم الخارجي الذي حولنا من خلال العين وجارحة العين. نستطيع أن نتواصل، نستطيع أن نقف ونشعر بالعالم الذي حولنا. قد يقول قائل كل الحواس قد تشعرنا بالعالم الذي حولنا، الحواس التي يمتلكها الإنسان تجعله شاعرا بالعالم الذي حوله. أقول نعم، لكن الحواس تشعرك بمدى بسيط من العالم الذي حولك. العين في أدائها ووظيفتها تفتح مداركك على مدى أوسع وأفق أرحب. ليش؟ لأن تأثير الصورة على الذهن يختلف عن تأثير مثلا السمع أو المسمع أو المسموع، يختلف تماما. الصورة التي تلتقطها العين وتدخل إلى الذهن، تأثير الصورة على الذهن يختلف عن تأثير المسموع أو عن تأثير الملموس. مختلف تماما. لماذا؟ لأن الصورة إذا استوردتها العين إلى الذهن، الذهن بفضل خصوصياته يستطيع أن يتصرف في تلك الصورة. أولا يحفظها، ثانيا الصورة التقاطها من العالم الخارجي يعطي حدودا للشيء أكثر من المسموع، لأنك تلتقط صورة تدخلها إلى الذهن فيها حدود الشيء وفيها بعض الخصوصيات الإضافية كاللون مثلا وخصوصيات أخرى. الذهن يستطيع بفضل خصوصياته أن يكبر هذه الصورة ويستطيع أن يضيف عليها ويستطيع أن يربطها بصور أخرى مما هو موجود في الذاكرة، فيعمل الذهن كما يعمل اليوم برنامج الفوتوشوب مثلا. من خلال خصوصيات الذهن تبدأ الصورة تأخذ شكلا آخر، والشيطان يستطيع أن يضيف على هذه الصورة تزيينا معينا، فلذلك تخزن الصورة فيما بعد في الذهن بشكل له عمق مختلف، وهذا تأثير واسع جدا في مشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان. ممكن هذه الصورة اللي تتحول فيما بعد في الذهن إلى معلومة وفكرة، ممكن تدفع الإنسان إلى محرم، كما أن صورة أخرى تدفعه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى هذه الصورة. ولذلك لأن العين كجارحة فيها هذه الخصوصية، فهي سريعة الحركة، سريعة الالتقاط للصور، أيضا خطورة الصورة في الذهن وتصرف الذهن فيها أصبحت قضية العين وخصوصيات نعمة العين محل اهتمام للروايات كما سيبين ذلك إن شاء الله. لأجل أن الإنسان لا يمتلك القدرة الكافية، ليس الكل، هناك جزء من الناس ليس بالقليل يصعب عليه التحكم في العين، لأن التحكم في العين يحتاج إلى تربية خاصة، يحتاج إلى إدارة واعية، إلى آلية ضبط سقفها رفيع جدا من خلال تربية نفسية. لهذا جاء في الروايات أن أقل الجوارح في شكر الله هي العين، ليس في الجوارح أقل شكرا من العين، لأن اليد تشكر الله بها عندما تطيع بها، تمدها إلى الفقير، تساعد بها، تقضي الحوائج، هذا شكر اليد لله. شكر القدم أن تسعى إلى مواضع الطاعة، شكر العين لله أن تنظر إلى ما يفيد الإنسان ويصب في رضا الله، كما قال الإمام: إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستفيد منها علما. تقرأ بالعين القرآن، تقرأ بالعين روايات أهل البيت، تقرأ بالعين كتب العلم، تتطلع إلى هذا العالم آيات الله عز وجل، فتزيد في الله سبحانه وتعالى حبا ومعرفة. العين ممكن أن توصلك إلى هذا المقام، هذا شكر العين. لكن من يسخر العين في هذا الاتجاه؟ قلة من الناس، وإلا جزء من الناس يصرف العين فيما لا ينفع، فيما لا يفيد، في معصية الله أحيانا. لذلك قلة قدرة الكثير من الناس على ضبط مسار العين ووظيفة العين كجارحة، عبرت الروايات بأن أقل الجوارح شكرا لله هي العين.
يقول الإمام: ليس في الجوارح أقل شكرا لله من العين، فلا تعطوها سؤلها. يعني ليس كل مرة تقول لك عينك طالع انظر بدافع حب الفضول، حب الاستطلاع، حب اكتشاف. هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التقنين. حب الاستطلاع في شنو؟ إذا تتكلم عن عورات الناس، تتكلم عن حدود حرمها الشارع المقدس، مرأة أجنبية تنظر منها ما لا يحل لك، هذا مو مجال حب استطلاع ولا مجال اكتشاف ولا مجال ممكن أن تطبق في دافع الفضول، حب الفضول هذا مو مجاله. سرح نظرك في آيات الله واكتشف هذا الكون وأسرار الكون، هذا في مجال لحب الفضول والاستكشاف والوصول إلى الأمور المجهولة من خلال العين. بس تتكلم لي عن المحرمات وعن الصور المحرمة وعن عورات الناس وعن عن عن تقول لي بعدين حب فضول واستكشاف واستطلاع، هذا مو محله، مو مجاله. زين، يقول الإمام: فلا تعطوها سؤلها، طلبها لا تعطونها إياه. ليش؟ يقول: فيشغلكم عن ذكر الله. هذا السؤل الذي تسألكم تلك العين هذا يشغلكم عن ذكر الله، يشغلكم عن الله سبحانه وتعالى، مشغل. هذه الصور التي تلتقطونها دون قيد دون ضابط تشغلكم عن الله. لازم في آلية واعية مدروسة مقننة تضبط أي صورة تلتقطها أو أي صورة تغض بصرك عنها. غض البصر موجود في نصوصنا الدينية. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. يعني أن مسألة غض البصر تعني التقنين وليس إطلاق البصر في كل اتجاه وفي كل منحة. لأجل ذلك الله سبحانه وتعالى تدخل بلطفه ووضع على جارحتين بوابة، العينين أو العين، جعل عليها الجفون تطبق، الجفنان يطبقان على العين أو ينطبقان على العين أو يغلقان بوابة العين أو كبوابة للعين، حتى إذا أراد الإنسان أن لا ينظر إلى تلك الصورة أين الأسرع، أن تغلق عينك بهكذا أو تنزل رأسك أو تلف رأسك، وين الأسرع في إغلاق العين؟ جفن. يعني الله يقول لك: أنا يسرت لك، جعلت لك شيء في تكوينك يسهل لك عملية غض البصر، لأن أنا أعرف بأن غض البصر مسألة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى كلفة وتحتاج إلى مؤونة، بس أنا تدخلت بلطفي وجعلت على عينك بوابة تتحكم فيها أنت بسرعة، وكذلك جعل على اللسان بوابة، جعل الشفتين تطبق الشفتين متى ما أردت أن تحبس كلمة لا تريد أن تقولها، هذه الكلمة ربما تؤذي شخصا ربما تجرح شخصا، فعليك أن تسرع بغلق بوابة الفم عن طريق الشفتين. وهذا لطف من الله، تدخل من الله سبحانه وتعالى في صيانة الإنسان وحماية الإنسان. طيب، إذن العين ركز عليها في النصوص لهذه الخصوصيات التي تقدمت. لهذا أتخطر في بعض المصادر أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان في الأمم السابقة رجل في بني إسرائيل يعبد الله 500 عام، وأعمارهم الطول كانت سابقا، يعني عمره 1000 سنة وشباب، المهم هذا عبد الله 500 سنة، قال بعد أنا خلاص شكرت الله وأديت حقه بكل ما أعطاني، في كل ما أعطاني. يقول الإمام عليه السلام لما قبض عرض للحساب، فقال له الله سبحانه وتعالى: أتريد أن أحاسبك بفضلي أم بعملك؟ قال: لا، أنا بتحاسبوني بعملي. أنا طبعا 500 سنة، إيه خابن ب500 سنة، إيه حتى الله يقول: لا، أنا عبدتك 500 سنة، لا حاسبوني بعملي. يلا حسبوا العمل. الله قال للملائكة: حسبوا الأعمال. حسبوا الأعمال، التقرير إيش طلع؟ الملائكة قالوا لله: إلهنا، هذا الإنسان اللي عبد 500 سنة ما أدى لك حق نعمة البصر. النعمة 500 ما أداها بعد، حق النعمة ما أداها، والباقي طيب. إذا العين بعد ما بلغت ووصلت، كيف باقي الجوارح؟ حتى تشوفون كلنا إحنا شلون مقصرين مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يحاسبنا بفضله، ترى يحاسبنا بفضله، وإلا لو يحاسبنا بأعمالنا. الله عز وجل غفور رحيم واسع الرحمة. اللهم اشملنا برحمتك وبفضلك وأعنا على أنفسنا. طيب، النقطة الثانية، كل هالنصوص اللي تتحجى وتتكلم عن العين وعن البصر وعن التقنين وعن الضبط للعين وأداء العين، ليش حق شنه؟ النصوص تكشف بأن العين إذا لم تضبط وأعطاها الإنسان كل ما تريد دون قيد، فإنها تدخله في متاهات ومزالق لا نهاية لها. خل أذكر ببعض النقاط اللي تكلمت عنها الروايات. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: النظرة، نظرة المحرمة طبعا، سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. اللي يترك النظرة هذه خوفا من الله، يراقب الله، يعطي يعني يجعل لله حساب أو اعتبار. زين، مو عندنا جزء من الناس يقول لك، يقول لك هذه حرية شخصية، أنا أطالع اللي أبي وأسمع اللي أبي، بعد حتى الدين بيتدخل في إذني وعيني يقول لي هذا حرام وهذا حلال، ما يصير. الدين في كل شيء يدخل، أعطوني حريتي الشخصية، هذه حرية شخصية، حرية شخصية وحرية شخصية، ورايحين وجايين على هالحرية الشخصية. زين، أنا بوقف شوية على هالحرية الشخصية. لما تقول أنا أبي أطالع أي شيء بلا قيد تحت مظلة الحرية الشخصية المطلقة هذه، أنت تعرف أصلاً كلمة الحرية الشخصية المطلقة هذه شنو؟ إيش معناها؟ ومنين منطلقة؟ وين منشأها؟ منين منشأها هذه؟ هذه إخواني فكرة مبنية أساساً على فكرة إلحادية أو على مقاطعة الدين. لم تطرح هذه القضية أو هذا العنوان لم يطرح إلا على هذه القاعدة. ليش؟ لأن اللي يقول أنا أرفض أن يتدخل الدين في تقنين جوارحي، هذا أساساً هل هو يؤمن بأن الله هو المالك للجسد أو أن المالك للجسد هو؟ الفكرة اللي تقول حرية شخصية مطلقة بلا حدود، هذه مبنية على أساس أن المالك للجسد ليس هو الله سبحانه وتعالى، الحاكم للجسد والمالك للجسد مو الله، أنا أملك نفسي، الله عز وجل ما يملكني. يعني الأساس أنه لا يوجد في الذهن شيء اسمه أن المالكية لله والحاكمية لله. والسؤال من الذي يملك أجسادنا حقيقة، إحنا ولا الله؟ الله اللي يملك جسدنا ويملك جوارحنا، مو إحنا. إحنا فقط مأذونين من قبل الله أن نستعمل ما يملكه الله فيما أجازنا الله فيه فقط. يعني اللي يملك جسدي حقيقة الله، يقول لك أنا اللي أملك جسدك، أقول لك اتصرف في العين بهالحدود، وتصرف في اليد بهذه الحدود، وتصرف في الإذن بهذه الحدود. هو المالك، يحدد لي ما يأذن لي فيه. بعدين تقول لي أنا حر في كل شيء، لا مو حر في كل شيء. إذا ملكت جسدك ولم يكن هناك لك إله يملكك وله حق في جسدك يقنن جسدك ويعطيك الإذن بالتصرف في حدود ما يأذن به المالك الحقيقي وهو الله، قول هذه الكلمة. أو أن شخصا عند مقاطعة مع الدين يقول لك الله موجود بس عنده مشكلة في الدين، ده مشكلة في العلاقة مع الدين في التشريع، وعنده عدم ثقة بالتشريع الإلهي وداخل في ألف إشكال وإشكال، نقول له يلا أنت تفضل، هذا الآن تقنينات البشر تشريعات البشر وين وصلت؟ ها وين وصلت في مسألة إدارة الإنسان؟ شوف الانفلات في المجتمعات الأخرى اللي الدين فيها بعيد عن واقع الناس. شنو واقع الناس؟ انفلات في الأخلاق، في جزء كبير من الأخلاق فيما يرتبط بجانب العلاقات، بجانب ضبط المشاعر، ضبط الجوارح، ضبط الغرائز، ضبط الشهوات. لربما نجحوا في أبعاد أخرى في الحياة، في الرفاهية، في التنمية البشرية، في جوانب الاقتصاد، في التقدم الصناعي، نجحوا. لكن أنا أتكلم في جانب آخر، الجانب الإنساني الروحي الذي يصب في المشاعر والأحاسيس والغرائز والشهوات وإدارة ذلك كله. هناك إخفاق كبير، لأن إلغاء الدين من الواقع الاجتماعي له ويلات كبيرة جدا. الآن أعود، النبي صلى الله عليه وآله يقول النظرة سهم من سهام، مسموم من سهام إبليس. زين، عبر عن النظرة سهم من سهام إبليس، واحد، اثنين، أن ذلك السهم مسموم، والسم يقتل، مو ما راح يقتل جسدك، راح يقتل روحك، يقتل الصلة بالله عز وجل، يقتل الإنسانية، يقتل الغيرة، يقتل العفة الباطنية، هذا كلها راح تموت في الإنسان، تموت. وأيضا الروايات تؤكد أن هناك آثار أخرى بناء عليها حرمت الشريعة النظرة المحرمة، ألا وهي أن النظرة المحرمة تبذر في النفس وفي القلب بذرة الشهوة. هذا ما صرحت به الروايات. واحد يقول زين طيب أنا بس أطالع، حاط الجوال يمه ولا على القنوات أو بأي طريق أو في الشارع أو في أي موقع، زين، يتطلع إلى مثلا ما حرم الله سبحانه وتعالى وينظر إلى عورات الناس، تقول له لماذا تصنع ذلك؟ قال أنا مجرد أشوف، أنا ما أسوي، أنا ما أسوي، بس أطالع بس. زين، نقول له أن الشريعة تقول لك أن النظرة هذه ما تقف حد عند حد فقط أنك تشوف، الشريعة تقول لك لمعرفتها بأسرار النفس أن تلك النظرة تبذر في القلب الشهوة، يعني أنت قاعد تصنع مقدمات للاندفاع إلى المحرم. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام له كلمة جميلة يقول: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. يعني تخلي صاحبها في موقع اختبار وضغط، قاعد يصارع، هو اللي أوقع نفسه في هذا الاختبار الصعب ويحارب ويواجه، يعني في صراع داخلي بين الرغبة والشهوة وبين القيم اللي يعيشها والمبادئ اللي يعيشها والدين اللي يعيشها. الدين والقيم يقول هذا حرام ممنوع، هذا شيء ممكن يسقط اعتبارك كإنسان. من جهة أخرى الشهوة تلح عليه، الرغبة تلح عليه، صراع، ده فتنة، اختبار. من اللي أوقعك في هذا؟ أنت ما تقول لي أنا فقط أشوف، أنت تصنع المقدمات. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: النظرات بذور الشهوات. بذور الإنسان قاعد يضع في قلبه بذور، والبذور هذه تندفن في أرض النفس ومع الوقت. نبي الله عيسى شبهها بالزراعة، إذا وضعت البذرة تدفن البذرة في الأرض، لكن متى ما تهيأت لها الظروف تنمو كشجرة ممتدة أغصانها. أشجار إذا كانت نظرات كثيرة، أشجار الشهوات، أشجار الرغبات، وتستولي على النفس. وشايف بعض الشباب يقول لك أنا ما أقدر أقاوم، قل له من ذي اللي وصلك إلى درجة أنك ما تقدر تقاوم؟ أنت هيأت المقدمات، أنت صنعت المقدمات. نعم، أنت تنظر إلى المحرمات، بعدين تقعد يم شباب يغرونك يزينون لك، هذه البذرة تنمو، أنت تضعف بعدين. أنت اللي وصلت نفسك لهذا، ما بالاختيار لا ينافي الاختيار كما يقول العلماء. على كل، أيضا من الآثار التي تتحدث عنها الروايات أن النظر أعزائي تورث في القلب الحسرة. شلون تورث في القلب الحسرة؟ كم من إنسان ينظر إلى صورة أو إلى شكل جذاب، لكنه في نفس الوقت في تصنيف الشرع أن ذلك مما لا يحل له. زين، هذا الشخص الرائي لتلك الصورة لا يستطيع الوصول إليها لحواجز ولموانع كثيرة، سواء مانع مكاني، مانع زماني، أو اعتباري بأن تكون المرأة هذه متزوجة مثلا، وكما حصل في قصص وصلتني. والحقيقة يعني أكو أشياء تحتاج وقفة تأمل. بدأ شاب علاقته بفتاة من خلال نظرة إليها، كرر النظرة، أعادها ثالثة رابعة وأعادها أكثر من مرة إلى أن تعلق قلبه بها، فاستطاع أن يصل إلى معلومات حولها بأنها متزوجة. ماذا يصنع وهي متزوجة؟ قلبه انشغل، عاش توتر فكري، عاش اضطراب، فسعى أن بعد أن تطورت العلاقة معها أن يفسد العلاقة بينها وبين زوجها حتى يطلقها زوجها. يريد أن يصل إليها، وذلك من خلال النظرة. مو هذا كل يقول أنا بس أشوف، يلا هذا بس أشوف. الواقع العملي النظرة لها تأثير في عمق النفس، في عمق النفس لها تأثير. مو فقط أنا بشوف وأستطلع وأحب فضول، لا، هذا كلام الشيطان ربما يزين للإنسان يقول هالكلام. على كل، سعى بتدبير منه ومنها، ولم يستطع أن يفصلها عن زوجها، ثم بعد ذلك نال منها بالحرام. وأنا أعرف تفاصيل هذه القضية، والسبب والدافع هي نظرة كانت نظرة أحدثت بذرة ثم سقيت يوما بعد يوم إلى أن وصل إلى الحرام. الحسرة هكذا تصنع بالإنسان، إما أن تجعله أن يتراجع أو أن يقدم على الحرام والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: غضوا أبصاركم ترون العجائب. غض البصر مهم جدا، ويعطي للإنسان عفاف في باطنه، ويعطي للمجتمع عفة أيضا، ثقافة العفة. هذا ما أدبتنا عليه سيرة أهل البيت عليهم السلام. مهما تغير الزمن هذه القضايا ما تتغير، لأنها مرتبطة بالإنسان وأحاسيسه ومشاعره، ما لها علاقة بالتطور هذه ولا التحضر أبدا، هذه في عمق الإنسان وأحاسيسه وشهواته ورغباته، تبقى ما تتغير. زين، أعطي صورة من سيرة أهل البيت. نحن مع زينب عليه السلام، الروايات تتحدث عن زينب صلوات الله عليها، وهي في المدينة إذا أرادت أن تزور جدها رسول الله. ماذا كان يصنع الهاشميون لخروج زينب؟ كان ينادى في المدينة أن زينب هذه الليلة ستخرج، ينقطع الطريق، خلاص ما حد يطلع من بيته، صيانة لزينب ورعاية لها. زين، ثم تخرج زينب في لمة من بني هاشم بكل إجلال وبكل هيبة، وإذا اقتربت من مسجد رسول الله أسرع بعض الهاشميين لإطفاء السرج التي كانت في مسجد رسول الله كي لا يرى خيال لزينب. هكذا كانت سيرة العظماء، هكذا كانت سيرة أهل البيت، هكذا كانت زينب في زمان أبيها وأخوتها الذين يحفون بها. ولذلك زينب عليها السلام لما وقفت في مجلس يزيد كانت تلك الذكريات في ذهنها حاضرة بجلاء. ولذلك وقفت زينب عليها السلام في مجلس يزيد ليس بجانبها من عشيرتها أحد، ولا من أهلها سوى زين العابدين وهو مريض عليل. هنا يقف ملا عطية الجمري رضوان الله عليه يرسم لنا بريشة قريحته صور المأساة التي عاشتها زينب في مجلس يزيد. بمجلس يزيد مخدرات حيدر الكرار من غير والي تصفج اليمنى باليسار، وسجادهم واقف ودمع فوق الخدود مريض جسمه من تحيل من ثقل القيود، وزينب تنادي ريت دهري بالولي يعود وتعود دولتنا وترجع ذيك الأوطان. وويلا أنا التي ما سمعت الأجناب لي صوت، ومن حول خدر رجال ما ترهب من الموت، وبيت النبوة المجرى مثل بالبيوت
عندي إخوان تهزم العسكر الجرار، وويلا وصاحب الغيرة يخمد انوار القناة، خايف علي تنظر خيال الرجاء، ريت يعاين حالتي بمجلس الظلي عقب المعزة يا علي، دهري علي جا جار العدا وفنا رجالي والصنا، ما ظل لي غير العلي لو ناحي للقيت، وتالي زمان اليسور حسرة بمجلسي عقب المعزة يا علي، دهري علي جا. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح له والخمر، يا الله بمحمد وآله حج لوليك الفرج، وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين بأحسن قبولك، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين، ولحفظ زوار الحسين، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.